قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة.
هذا الباب يتعلق بفضائل الصوم، وقد بينا وجه تعلقه، ولذلك الصوم هو خير معين لكبح جماح النفس عن الشهوة. وإذا كان الإنسان يخاف من العزوبة والعزب الذي لا زوج له، وإذا خاف من هذه العزوبة فإنه ينكح ويتزوج، فإذا لم يستطع الزواج ولم يقدر على مؤونة الزواج دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلاج وهو الصوم، وهذا يدل على فضيلة عبادة الصوم، وهذه الفضيلة من جهة أنها تكبح الشهوة، ومن جهة أن الشهوة طريق إلى النار، والصوم إذا كان يكبح جماح الشهوة فمعناه أنه سبب من أسباب الوقاية من النار كما تقدم معنا بيانه وكلام العلماء فيه. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وكما ذكرنا أنها تتعلق بفضائل الصوم عموما. نعم،
الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج.
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنها رواية مباشرة، وإذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل الواسطة واحتمل المباشرة، ولذلك إذا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه فوائد، لأننا لو جاءنا حديث عن صحابي متأخر الإسلام وقال فيه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن التشريع وقع، لأنه بقي هذا التشريع إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان من متأخر الإسلام، وهذا يستفاد منه في حال تعارض الأحاديث. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: من استطاع الباءة.
فقال: من استطاع الباءة، وفي لفظ: من استطاع منكم الباءة. الباءة بالمد والهاء، والباءة بدون مد، والباء بدون هاء، والباهة بهائين، هذه كلها لغات، وأشارها المد مع الهاء، الباءة، فهذه هي أشهر اللغات كما جزم به الإمام النووي وغيره رحمهم الله. الباءة من تبوأ المكان، صحيح في المكان، ومنه مبوأ الإبل أي معاطن الإبل، وقال تعالى: وقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. فالباء أصلها في المكان، تقول بوأك الله أنزلك الله، بوأك الله مبوأ صدق، أنزلك الله منازل الصادقين، أو جعل أمرك في صدق، أو جعل حالك في صدق. فالمراد بهذا قالوا إن الباء تطلق بمعنى النكاح والجماع، والباء هو الجماع، وقوله من استطاع منكم الباء أنه إذا كانت عنده نفقة النكاح وعنده المهر ويستطيع أن يخطب المرأة ويدفع حقوقها فقد قدر على نكاحها، قد استطاع الباء يعني قدر أن يدفع مؤونة النكاح وأن ينكح، وهذا يعتبره بعض العلماء قرينة على صرف الأمر من الوجوب إلى الند، لكنها قرينة ضعيفة، قالوا إنه علق على الاستطاعة، هذا يدل على أنه ليس بواجب، لكن رد بأنه قد يعلق على الاستطاعة، لأن شرائع الإسلام كلها مقرونة بالاستطاعة، لكن أقوى القرائن على صرفه ما سيأتي من أفعل التفضيل. من استطاع منكم باءة فليتزوج، فليتزوج أمر، قيل إنه دال على الوجوب كما هو مذهب الظاهرية، فأخذوا من الأمر أنه دال على الوجوب، وحمله الجمهور على الندب والاستحباب لوجود قرينة. القرينة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام في الجملة التعليلية: فإنه أغض وأحصن، أغض للبصر وأحصن للفرج، صيغة أفعل تفضيل، وهذا يدل على أن المراد الأكمل والأفضل، أمرناه بالنكاح لأنه أكمل في غض البصر وتحصين الفرج، فهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب إنما هو للندب والاستحباب تحصيلا للكمال. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هنا قال عليه بالنكاح، والبدل يأخذ حكم مبدله، ولا أحد يقول أن الصوم واجب، فلو كان النكاح واجبا لوجب عند العجز عنه بدله وهو الصوم، ولا أحد يقول بوجوب الصوم. وبناء على ذلك قالوا هاتان قليلتان صارفتان للأمر من دلالة على وجوب النكاح إلى الندب، من دلالة على الوجوب إلى دلالة على الندب. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه الضمير عائد إلى النكاح، أغض للبصر لأن البصر يسترسل، فإذا أصاب الإنسان أهله واستعف بالحلال عن الحرام فإنه لا يجد لبصره مجالا أن ينطلق في عورات المسلمين وأعراضهم. ومن هنا قالوا إن وجود الزوجة سكن للنفس وللشهوة أن تجمح، وجعل الله عز وجل الزوجة سكنا لأنها تسكن بها النفس عن الحرام مع ما فيها من السكن بالمعاني الأخرى. وعلى كل حال فإن الحديث يدل على أن النكاح يعين الإنسان على حفظه، ولذلك ورد في السنة أنه إذا رأى من المرأة الأجنبية ما يعجبه فإنه يصيب أهله حتى تنطفئ شهوته بالحلال ولا تسترسل بالحرام. وأحصن للفرج الحصن هو المانع، وقوله أحصن للفرج كناية عن البعد عن الحرام والزنا، أنه يحصن الفرج عن محارم الله عز وجل. نعم.
ومن لم يستطع فعليه بالصوم،
ومن لم يستطع الباءة أي لم يستطع أن ينكح ويتزوج لعدم وجود القدرة والمال فعليه بالصوم، والصوم هنا موضع الشاهد فعليه بالصوم، فدل على أن عبادة الصوم سبب من أسباب حفظ النفس عن الشهوة وعن الحرام. وإذا كانت سبب من أسباب حفظ النفس عن الشهوة فإن النار حفت بالشهوات، ومن هنا فللصوم مزية فعليه بالصوم، وهذا يقع في النوافل وليس في الفرائض، ويكون حينئذ ذكره لهذا الباب في فضيلة الصوم أنه بعد أن بين فضيلة الصوم العامة وفضيلة شهر رمضان شرع في بيان فضيلة صوم النافلة، لأنه نفع عليه بالصوم ليس صيام الفرض بلا إشكال، وأن المراد به صوم النافلة، فجاء بفضيلة الصوم العامة وجاء بفضائل رمضان ثم أتبعها بفضيلة صوم النافلة. والعبد يؤجر إذا صام لكي يضعف شهوته أجر بأجرين، أجر الصوم وأجر حفظ النفس عن محارم الله عز وجل، كمن يجلس في بيته خوفا أن يخرج ليرى فتنة فإن طيلة جلوسه عبادة، ينتقل الجلوس من العادة إلى العبادة، ولو قال لا أخرج في هذا الوقت لأنه وقت خروج النساء فأنا لا أريد أن أفتن نفسي، لأنه يؤجر. ونية المؤمن خير من عمله بسبب هذا، أنه إذا نوى الخير والابتعاد عن الشر أجل. وفي هذا دليل على تعاطي الأسباب التي تحصن الفرج وتغض البصر، فالغض عن البصر والغض عن محارم الله محمود شرعا، وكل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكى عين غضت عن محارم الله. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر، كالنظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر، يصل مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. ولذلك غض البصر مقصود شرعا، وهو من دلائل الحياء ومن دلائل الطهارة ومن دلائل العفة عن أعراض المسلمين، ومن صان أعراض المسلمين صان الله عرضه، وهذه من مكارم الأخلاق ومن محامد الأخلاق ومن الشيم المحمودة في المسلم، وعلى خلاف ما يعيش عليه الناس اليوم من أنهم يضحكون ويستهزئون بالرجل إذا غض بصره. فتجدهم يتهكمون به، بل بعضهم يحسبه كأنه ليس برجل، وهذا مما زينه الشيطان لعصاة بني آدم، فإن غض البصر وصرف النظر خاصة إذا كان بمحضر الصبيان ومحضر الصغار ومحضر من يتعلم ويأتسي بك تؤجر عليه وتثاب عليه، وهو يدل على الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى، ويدل على تعاطي الكمالات وعلى الحياء. ولا يزال المرء بخير إذا استحيا، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. ومن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول لماذا أغض بصري؟ لماذا أغض البصر؟ والله عز وجل يقول قل للمؤمنين، نقول له غض البصر لأن الله أمرنا، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن قال لأخيه غض بصرك فقد أمره بطاعة الله، وأحب له الخير وكره له الشر. الذي يقول للناس غضوا أبصاركم ليس بكاذب، لأنه يقول بالحق، والحق لا يكذب، ومن نطق بالحق فلسانه لم يتلجلج. وإذا قال للناس غضوا من أبصاركم واحفظوا أبصاركم فقد قال ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول بعضهم إن هذا معناه أنه يتهم الناس أو يدخل في نياتهم، هذا قول من لا خلاق له ولا علم له، لأن الناس يحتاجون إلى من يذكرهم بالله، وربهم الذي خلقهم أمرهم بذلك، وهو أعلم بالفتنة ومكامن الفتنة والغرائز التي لا يكبح جماحها إلا الحياء من الله عز وجل والخجل. فإذا صرف الإنسان بصره أمام العامة والخاصة هذا شرف له، وهو قدوة خير وإحياء للسنة. فكون البعض يستهجن أو بعض يستغرب أو بعض يتعجب، وحتى إن بعض النساء صحب بعضهن الجرأة على ذلك، هذا كل مما يخالف الشيم المحمودة ومكارم الأخلاق والحياء، حتى أصبح الرجال هم الذين يستحيون من النساء، وهذا من الشر والبلاء. فالنصيحة بمثل هذا والأمر بغض البصر كله خير، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تذكير الأمة بهذا، فقال في هذا الحديث فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رض الخصيتين، وقيل رض العروق التي في الخصيتين، وحينئذ يكون كأنه كالمختصي كالخصي، وتضعف الشهوة تنكسر حدتها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالوجاء، وهذا كناية عن ضعف الشهوة وانكسارها بالصوم. أخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية أخذ الأدوية لقطع الشهوة، وهذا ضعيف، لأن الصوم يخفف الشهوة ولا يقطعها، وفرق بين قطع الشهوة وبين تخفيفها، ولذلك نهي عن التبتل. قال لو أذن لنا، حديث عثمان مضعون رضي الله عنه، ولو أذن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بخصاء، قال لو أذن له لاختصينا. فهذا يدل على أنه لا يجوز قطع الشهوة، لأن الخصاء قطع للشهوة، لكن الصوم يخفف الشهوة، فرق بين القطع وبين التخفيف، فيخفف الشهوة حتى يتيسر له النكاح فينكح. وأما بالنسبة لما يخفف الشهوة فأجازه بعض العلماء كالكافور ونحوه، ولكن بشرط أن يقول الأطباء وأهل الخبرة إنه لا يؤثر في الشهوة، أما بمعنى أنه يقطعها، لأن بعض هذه الأشياء إذا استمر عليها قد تذهب الشهوة وقد تضره في شهوته، وهذا على خلاف ما دل عليه الحديث. الحديث يدل على أن الشهوة تبقى ولكن تمنع من سورتها ومن اعتدائها لحدود الله عز وجل، وأما ما وراء ذلك فلا يبحث فيه. وفيه دليل على تحريم الاستمناء، وأن الاستمناء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بالصوم، ما قال فليستمني، لأن الاستمناء يذهب الشهوة ويخففها، وإذا استمنى انطفأت غريزته. فلو كان الاستمناء جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليستمني، وقد استدل جمهور العلماء على تحريم الاستمناء بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصف من ابتغى الشهوة بغير النكاح وملك اليمين أنه معتد، فدل على حرمة الاستمناء، وكان يسمى في الجاهلية جلد عميرة. قال: إذا حللت بواد لا أنيس له فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. فلما سئل الإمام مالك رحمه الله عن جلد عميرة قال: لا، هو حرام. واستدل بهذه الآية الكريمة، فانتزع من الآية الكريمة دليل على تحريم الاستمناء. والأطباء يقولون أنه يضر وأنه يؤثر على الإنسان، لأنه إخراج الشهوة بطريقتها غير المعتادة، ولذلك الأصل فيه التحريم. وما ورد عن بعض السلف أنه لو خشي على نفسه الزنا أنه يستمني، كونه يرتكب أخف المحرمين لا يقتضي أن المحرم حلال. فلو أن شخصا جاء وسأل شخص وقال: سأقتل، ولكني سأقتل شخصا أو شخصين أو ثلاثة، سيقول له: إذا كان ولا بد تقتل اقتل شخصا. لكن حينما يقول له اقتل شخصا ليس معناه أن القتل حلال، إنما المراد أنه إذا ابتلي بهذه البلية فوقف أمام حرام وضعف أمام النفس الأمارة بالسوء وجموح النفس، لأن الله ما كلفنا ما لا نطيق، لأنه يستطيع أن يمتنع من الحرام إذا خوف نفسه وزجرها بزواجر الشرع. فإذا ضعفت نفسه وأصبح بين أن يستمني وبين أن يقع في الزنا، فالاستمناء أخف من الزنا، لأن ضرر الزنا أعظم والإثم فيه متعد، والاستمناء ضرره أخف والإثم فيه قاصر. ومن هنا أفتى بعض السلف بأنه يستمني إذا خاف الزنا، ليس معناه حل الاستمناء، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أنه إذا تعارض بين ذنبين وأحدهما أخف. قالوا: لو خير بين الضرب وبين شرب الخمر اختار الضرب، قيل له: اضرب فلانا ظلما وعدوانا وإلا فاشرب الخمر، وهدد وأكره على أحدهما، أنه لا يجوز له أن يدفع عن نفسه الضرر. فإذا هدد وأكره فإنه يختار الضرب، لأنه إذا شرب الخمر سيضرب ويزني ويفعل المحرمات. ومن هنا قالوا إنه لا يرتكب إلا الأخف، ولكن ليس معنى هذا حل ما هو أخف. نعم.